أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نبدأ بإذن الله رب العالمين من اليوم إلى ما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى في شرح كتاب من كتب السنن، وهو كتب من الكتب الكبيرة العظيمة في سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب الإمام الحافظ البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى رحمة الله عليه. هذا الكتاب وهو سنن البيهقي له منزلة عظيمة جدا بين كتب الإسلام، خاصة لسعة هذا الكتاب، كبر هذا الكتاب، وأنه كتاب مرتب على ترتيب الفقه، فهو مفيد جدا في دراسة الفقه بطريقة الحديث. ولعل يعني قبل ذلك شرحنا كتبا من كتب السنة، كتب السبعة: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن النسائي، الترمذي، ابن ماجه، وآخرها مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه. هذه الكتب العظيمة في السنن. لعل سنن البيهقي تستوعب الكثير من الأحاديث الموجودة في هذه الكتب، وهذه الكتب ما عدا مسند أحمد إذا قورنت بسنن البيهقي تكون صغيرة بجواره. مثلا صحيح البخاري يحوي من الأحاديث من غير المكرر حوالي 2000 وشوي من الأحاديث، إذا كان بالمكرر يوصل حوالي 7000 حديث تقريبا، أو 7124 حديث بالمكررات، الحديث اللي يذكرها الإمام البخاري ويكررها ويقطعها في مواضع بحسب الترجمة. صحيح مسلم يحوي حوالي 3000 حديث أو 3033 حديث. سنن أبي داود حوالي 5200 حديث تقريبا، أو 5274 حديث. سنن النسائي حوالي 5700 حديث تقريبا. سنن الترمذي حوالي 3900 حديث. سنن ابن ماجه حوالي 4300 حديث، فكلهم يتراوحون في هذا العدد ما بين 3000 إلى 5000 الحديث، إلا مسند الإمام أحمد. مسند الإمام أحمد فهو ليس كتاب سنن على تصنيف السنن، إنما هو مسند، ومسند صعب. مسند الإمام أحمد من أصعب الكتب في البحث فيها، لولا أن قيد الله عز وجل له من رتبه بترتيب السنن للشيخ عبد الرحمن البنا، وأحمد عبد الرحمن البنا رحمة الله عليه، فأمكن الاستفادة من الكتاب بعدما رتبه على الأبواب الفقهية والعقدية وغيرها. مسند الإمام أحمد يحوي حوالي 27000 حديث، ويعتبر من أوسع وأشمل الكتب، وأغلب الحديث موجودة في السنن الأخرى موجودة فيه. البيهقي حجم ضخم أيضا، يوصل لحوالي 22000 حديث أو 22340 حديث. جملة الأحاديث كثيرة، لكن ميزته عن الإمام أحمد أو عن مسند الإمام أحمد أن الذي رتبه صاحبه، اللي رتب الكتاب هو نفسه الإمام البيهقي صاحب الكتاب وصاحب التصنيف، لذلك برع في الترتيب. مسند الإمام أحمد كتاب عظيم جدا، لكن الإمام أحمد ما عملوش على أبواب الفقه ولا غيره، فكان صعبا جدا، عملوا على طريقة المحدثين أنه مسانيد أبي بكر الصديق، ما رواه أبو بكر الصديق في أي باب من الأبواب، فيذكر جملة ما رواه أبو بكر، جملة ما رواه عمر رضي الله عن الجميع، جملة ما رواه علي بن عثمان، جملة ما رواه علي، جملة ما رواه فلان، جملة ما رواه، فتجد أحاديث متكررة في أبواب كثيرة ما هيش منظمة، ليس بينها تنظيم، لكنها هي مساعدة من يحفظ، اللي عايز يحفظ، ومين حيحفظ مثل هذا في زماننا هذا؟ هذا نادر جدا، ولا نحتاج لحفظ الأسانيد بقدر ما نحتاج لمعرفة المتون التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكانت ميزة البيهقي عليه أن البيهقي نفسه هو الذي رتب هذا الكتاب، فذكر باب كذا وتحته الأحاديث التي تتعلق بالباب، فكان أسهل وأجمل وأمتع وأفضل. فلذلك الفقيه حين يدرس فيه يقوم ببساطة يوصل الأحاديث التي يريدها عن طريق معرفة الباب. وكل من الكتابين مسند أحمد له فضل وسنن البيهقي له فضل، لكن الكلام عن الاستفادة أيهما يستفاد منه أكثر من سنن البيهقي من ناحية ترتيب الكتاب. الإمام البيهقي واسمه أحمد ابن الحسين ابن علي ابن موسى رحمة الله عليه. يقول عنه الحافظ الذهبي: هو الحافظ العلامة الثبت الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن حسين بن علي بن موسى الخسرو جردي الخراساني من خراسان، هو من بلدة اسمها بيهق، هي من أعمال نيسابور أو قريبة من نيسابور. مولد الإمام كان في سنة 384 384، يبقى هو بعد الأئمة، بقى بعد الأئمة اللي احنا ذكرناهم السبعة، هو في زمن يليهم ويلي اللي يليهم واللي يليهم كمان. يعني عشان هو يروي عن الإمام أبي داود محتاج لاثنين أو ثلاثة بينه وبين أبي داود حتى يصل لأبي داود رحمة الله على الجميع. سمع الحديث وله 15 سنة، وهو في سن 15 سنة بعد ما حفظ كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، طلب الحديث وهو في هذا السن، فسمع من علماء الحديث، وكان أقرب علماء الحديث إليه وأكثرهم إفادة للحافظ بيهقي شيخه الإمام الحاكم أبو عبد الله البيع رحمة الله عليه، فاستفاد جدا من الإمام الحاكم، ولعل أكثر مروياته عن طريق الحاكم رحمة الله عليه، فتلاقي كثيرا ما يقول حدثنا أبو عبد الله، يقصد الإمام الحاكم رحمة الله عليه. سمع من شيوخ كثيرين جدا في بلده، وسمع ببغداد وبمكة وبالكوفة، وصنف تصنيف عظيمة نافعة، وبورك له في علمه رحمة الله عليه. مع هذا الساعة، مع هذه الساعة في العلم، علم واسع جدا رحمة الله عليه، مع ذلك لم يكن عنده سنن النسائي. سنن، يعني شوفوا احنا في عصرنا الان نقول لك شرحنا سنن النسائي، وشرحنا سنن ابي داود، شرحنا ابن ماجه، وشرحنا جامع الترمذي. هو لم يكن عنده لا النسائي ولا ابن ماجه ولا جامع الترمذي، ولكن وصل لاحاديثها من طرق اخرى، وصل لاحاديث هذه الكتب عن طريق طرق. كانوا برضه البعض قالوا لا، ده كان عنده جامع ابي عيسى الترمذي بدليل بعض الروايات التي ذكرها رحمه الله عليه. قالوا كان عالما اماما وزاهدا، كان زاهدا في الدنيا، ما بيطلبش، انقطع للحديث فقط، انقطع لدراسة الحديث. وإن كان هو كما ذكروا أنه كان عالما بالفقه، عالما عظيما جدا، بلغ لدرجة الاجتهاد، حتى إنهم قالوا لو شاء الإمام البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا لعمل من سعة اطلاعه رحمة الله عليه، ولكن تواضعه أنه فضل مقيد بأنه شافعي على مذهب الشافعي. لكن لو شاء هو مع سعة علمه أنه يعمل لنفسه مذهب، يبقى مذهب البيهقي لوحده لا برع في ذلك ولا أجاد ولا قدر. كتبه كثيرة جدا، يقول لك عمل السنن الكبير اللي هو اللي احنا بنشرحه حوالي 10 مجلدات، 10 مجلدات، والسنن حوالي زي ما ذكرنا 22,000 حديث وشوي. عمل السنن الصغير أيضا، عمل السنن والأسار، عمل الأسماء والصفات، عمل المعتقد البعث. ولذلك هتلاقي في كتابي هنا كل فقه ما عدا أبواب السير. أبواب السير يتميز عنه صحيح البخاري أنه جامع لكل الأبواب، لكل في العقيدة، في الفقه، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، جامع. لكن هنا اختص بشيء، ليه؟ لأنه ألف كتبا أخرى في الأشياء الأخرى، فجعل هذا الكتاب للفقه فقط وسير النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ألف كتاب المعتقد. وكل تأليف هذه على طريقة علماء الحديث، يعني أنه ما بيعودش يشرح شروحا كثيرا، لا، هو بيتكلم باب كذا ويذكر تحته الأحاديث التي تتعلق بهذا الباب بإسناده هو رحمة الله عليه. له كتاب في الترغيب والترهيب، كتاب في البعث، كتاب في الدعوات، كتاب الزهد، كتاب الخلافيات، كتاب نصوص الشافعي، كتاب دلائل النبوة، السنن الصغير، شعب الإيمان، المدخل إلى السنن، كتاب الأداب، كتاب فضائل الأوقات، كتاب 40 الكبرى، كتاب 40 الصغرى، الرؤية، الإسراء، مناقب الشافعي، مناقب أحمد، فضائل الصحابة. كتب كثيرة أوي إلا ألفها هذا الإمام، قالوا توصل لحوالي 1000 جزء رحمة الله عليه. سنه لما توفي كان حوالي 74 سنة، 74 سنة ألف كل ده، فيها شيء عظيم وفتح من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول عنه الحافظ عبد الغافر ابن إسماعيل: كان البيهقي على سيرة العلماء، على سيرة العلماء، يعني أنه على طريقة العلماء في عهدهم وأبلهم، وأبلهم كله طريقة الزهد، الزهد، الانقطاع لطلب العلم، البعد عن المناصب، البعد عن الدنيا، هو همه الشاغل كله القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلذلك كان قانعا باليسير، مش طالب دنيا، مش طالب أشياء من الناس، لا، كان منقطعا لهذا الذي خلقه الله عز وجل له. متجملا رحمة الله عليه، يعني مش منقطع يبقى حيقعد بقى مبهدل هدومه سيئة، لا لا لا، كان متجملا في هيئته في سمته في دله في هديه، كذلك في منظره وثيابه رضي الله تبارك وتعالى عنه، كذلك في زهده في ورعه رحمة الله عليه. لما يصفه هذا الإمام يقول هو الفقيه الحافظ، فقيه تعلق بالفقه علم الفقه، حافظ تعلق بعلم الحديث، أصولي يبقى علم الأصولين، أصول الدين العقيدة وأصول الفقه، الدين الورع، واحد زمانه في الحفظ، واحد زمانه في الحفظ رحمة الله يعني، يعني في زمنه ما كانش في حد مثله في الحفظ. وحصلت مناظرة في يوم من الأيام بين الإمام البيهقي وبين أحد علماء الكلام، الإمام البيهقي متفنن في العلوم، حصل مناظرة ولكن عالم الكلام كان برضه يعني في تخصصه كان متينا جدا، فبدت المناظرة بين الاثنين مرة ده ومرة ده ومرة لغاية ما الآخر عالم الكلام هذا كان أمام أمير وقال له عندي حديث لا يوجد في الدنيا إلا عندي فقط، لا يوجد. قال ما هو الحديث؟ قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان وذكر حديثه. قال أما تستحي من نفسك، أنت أخذته بإسناد النازل، أنا فلان هذا، شئت أخذته مني بإسناد عالي. فانقطع هذا العالم رحمة الله على الجميع. فالأمير قال ما أحببت علم الدين أو علم المناظرة وعلم الحديث إلا في هذا الوقت، تمنيت أن أكون مكان البيهقي، يعني أنه الحديث هذا بيروي عن طريق واحد عن واحد عن البيهقي وهو مش عارف أنه بيناظر البيهقي نفسه رحمة الله عليه، وبيحتج عليه بأنه متفرد بهذا الحديث في الدنيا كلها ما فيش اللي عنده هذا الحديث. فالبيهقي يقول استحي من نفسك، هذا الحديث عني أنا، إذا شئت خذه مني مباشرة هذا الحديث فهو عني. فانقطع عن المناظرة رحمة الله عليه. والأمير تمنى أنه لذة العلم في مثل ذلك أن يتفرد إنسان بالرواية ما يكونش حد مثله في ذلك. قال تمنيت أني مكان البيهقي رحمة الله عليه. قال العلماء جمع بين علم الحديث والفقه وبيان علل الحديث ووجه الجمع بين الأحاديث، هذا طلب منه الأئمة أن يسمع منه الحديث اللي في عصره يعني، فسمعوا منه في سنة 41 و100 وعقدوا له مجلس السماع، ويعني بعد ما أخذوا منه ما شاء توفي هو رحمة الله عليه، وكأنه يعني ربنا خلقه حتى يصنف وبعدين يبلغ هذا الذي صنفه ثم يتوفى بعد ذلك رحمة الله عليه. شافوا له رؤى جميلة جدا رحمة الله عليه، فيقول بعض هؤلاء ويذكر الحافظ الذهبي هذه ويقول وصحت هذه يعني الرؤى المنامية التي رآها البعض. فأحد الفقهاء في عصره قال وهو من صالح أصحابهم وأكثرهم تلاوة وأصدقهم لهجة، يقول رأيت الشافعية في المنام، رأى الإمام الشافعي اللي هو الإمام البيهقي على مذهب الشافعي، يقول وبيده أجزاء من هذا الكتاب وهي كتاب المعرفة وفي السنن والآثار، يقول وقد كتبت اليوم من كتاب الفقيه أحمد 7 أجزاء، يعني إمام الشافعي في المنام يقول أنا كتبت من كتاب الفقيه أحمد اليوم 7 أجزاء. وفي رؤية أخرى لآخر يقول رأيت الشافعي قاعدا في الجامع على سرير وهو يقول قد استفدت اليوم من كتاب الفقيه كذا وكذا. ولذلك كانوا يقولون إنه هذا الفقيه وصل لدرجة عظيمة في العلم، لولا تواضعه لكان صاحب مذهب من المذاهب رحمة الله عليه. يقول أبو المعالي الجويني ما من فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه منه، كل فقهاء الشافعية متلمزين على الشافعية أو على تلامذة الشافعي، فالشافعي له منه على كل أهل مذهب رحمة الله عليه وعلى كثير من المذاهب الأخرى رحمة الله عليه. يقول الجويني إلا البيهقي، إلا البيهقي فإنه له منه على الشافعي، هو له منا على الشافعي في إيه؟ قال لتصنيفه في نصرة مذهبه، يعني ألف الكتب اللي تفيد نصر مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه. يعلق الإمام الذهبي على ذلك ويقول لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف، ويستدلون على ذلك بأنه في سننه نفسه إذا داء الحديث وصح عنده أخذ به وترك المذهب. قال ولهذا تراه يلوح بنصر مسائل مما صح فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفي رحمة الله عليه في سنة 58 و400، سنة 458، وكان له من السن حوالي 74 سنة. ألف فيها هذه المؤلفات العظيمة الواسعة اللي نبدأ إن شاء الله من الحديث القادم في شرح كتابه سنن البيهقي. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.